الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أشفقن منها وحملها الإنسان، فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول. لذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن علة وجوده في الدنيا أن يعبد الله، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أصل معناها هي طاعة لله، خضوع لأمره، انقياد لتوجيهه، هي طاعة لكنها طوعية. والذي خلقنا ورزقنا وأمدنا وحياتنا بيده، ورزقنا بيده، ومن حولنا بيده، ومن فوقنا بيده، والأقوياء بيده، ما أراد أن تكون طاعتنا له عن إكراه، فقال لا إكراه في الدين، أراد أن تكون عن حب. يعني الذات الإلهية أرادت أن تكون علاقتها بالبشر علاقة حب، قال يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك الإنسان المؤمن حينما يعرف سر وجوده وغاية وجوده، حينما يعرف أن الله جاء به إلى الدنيا ليعمل صالحا هو ثمن الآخرة، فإذا كان في بيئة حالت بينه وبين أن يحقق علة وجوده في الدنيا. ما معنى علة وجوده؟ يعني لو أنه أب أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه، هذه المدينة العملاقة الكبيرة الواسعة المترامية الأطراف، فيها معامل، فيها مصانع، فيها مسارح، فيها دور سينما، فيها حدائق، فيها كل شيء. نقول هذا الطالب الذي أرسله أبوه لينال الدكتوراه من السوربون، علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة نيل الدكتوراه. فلو أنه لم يقبل في الجامعة فلا بد من أن يغادر. حينما يكون إنسان في بيئة وهذه البيئة تحول بينه وبين أن يحقق الهدف من وجوده أو أن يحقق علة وجوده، لا بد من أن يغادر. إذن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المشاهدون، نحن في الحياة الدنيا لا يتحقق الإنجاز إلا بدفع ثمنه كاملا، هكذا شأن البشر، وهذا من قوانين البشر، ولكن القضية عند الله تختلف عن ذلك. فالله عز وجل عنده وحده تكون النية وحدها أحيانا كافية لتحقيق الهدف. لذلك ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هذا من كرم الله للإنسان. من هنا أقول كلمة دقيقة، الإنسان في أي بيئة في أي مكان حينما لا يستطيع أن يحقق علة وجوده وهي العبادة، لا بد من أن يغادر، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا للأبد، فلا يعقل أن نضحي بالأبد من أجل سنوات معدودة. من هنا كانت الهجرة. نعم. إذن الشيء الآخر، أحيانا العمل العبادي يعني أن تتحرك وفق منهج الله، أسمي هذه الحركة وفق منهج الله، افعل ولا تفعل، في فرض، في واجب، في سنة مؤكدة، في سنة غير مؤكدة، في مباح، في مكروه تنزيها، في مكروه تحريما، في حرام. فالإنسان حينما يتحرك في بيئة ما وفق منهج الله يحقق الإنجاز الذي أراده الله به. لكن قد يأتي إنسان ذكي جدا ويتسلم منصب، وبذكائه فقط قد يكون منصفا بين العمال أو بين الموظفين، وقد يعطي مكافآت بمقاييس صحيحة، وقد وقد وقد. فنحن حينما نجد إنسان بعيدا عن الدين لكنه يطبق ما ينبغي أن يكون، وحينما نجد إنسان متدين يفعل ما ينبغي أن يقول، كيف نفرق بينهما؟ الجواب: الإنسان يعيش إما بإيمانه أو بذكائه أو بكليهما. فالعمل الذكي الذكي يتفق مع العمل العبادي في النتائج ويختلف عنه في البواعث، والفرق كبير بين أن تكون كاملا طاعة لله وتقربا منه فتملك الدنيا والآخرة معا، وبين أن تكون ذكيا فتؤدي الذي عليك بالتمام والكمال من أجل أن ترضي من حولك فلك الدنيا. لذلك ورد أنه: ما أحسن عبد من مؤمن أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. لذلك حتى أهل الدنيا حينما أتقنوها أتقنوها إتقانا بالغا، الله عز وجل ملكهم إياها. لذلك بعضهم قال، بعض كبار العلماء قال: الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم، وإن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. بمعنى أننا إذا رمزنا إلى الحق بالشمس وإلى الباطل بالظلام الدامس، ونقول الذي يعمل في الظلام الدامس يغلب النائم في ضوء الشمس، وكأنني وضعت يدي على حال المسلمين اليوم، فلا بد من العمل. عليكم بالكيس، الكيس السعي التخطيط، إن لم تخطط يخطط لك. ولكن إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. كي أوضح هذه الحقيقة الدقيقة، الطالب الذي لا يدرس ويرسب ويقول الله قدر علي ذلك، هذا كلام مرفوض. لكن الطالب الذي يدرس وقبل الامتحان أصابه مرض خطير حال بينه وبين أداء الامتحان، نقول هذا الشيء أراده الله عز وجل. فمن هنا يجب أن نعلم أن التوكل على الله يعني أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وهذا الفرق الدقيق والخطير بين العالم الغربي الذي يأخذ بالأسباب في أعلى درجة لكنه يعتمد عليها، لكنه ينسى الله، لكنه يؤلهها. فهذا الذي أخذ بالأسباب واعتمد عليها ونسي الله وقع في وادي الشرك، أما الذي لم يأخذ بها أصلا وقع في وادي المعصية. فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. مثل آخر للتوضيح: لو أنه إنسان وجد ليرة ذهبية في الطريق فانحنى وأخذها وفي نيته أن يبحث عن صاحبها، إنسان آخر رأى هذه الليرة فانحنى وأخذها وصورناه كما صورنا الأول وفي نيته أن يأخذها، العمل المادي الانحناء والالتقاط متشابه، لكن البطولة في النوايا، إنما الأعمال بالنيات. فالذي ينوي أن يعيد هذه إلى صاحبها يرقى عند الله، والذي ينوي أن يأخذها دون أن يبحث عن صاحبها يسقط عند الله. فإنما الأعمال بالنيات، الأعمال تقيم بنيتها. نعم. لذلك بالنية أيها الإخوة الكرام تتحول العادات إلى عبادات. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. بمعنى أن هذا الإنسان المؤمن حينما يأخذ أهله نزهة وفي نيته أن يمتن علاقته بأهله وأولاده وأن يخفف عنهم متاعب الحياة والدراسة، له عند الله أجر. من هنا ورد في القرآن الكريم: ولا يطؤون موطئا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن عادات المؤمن عبادات، وربما كانت عبادات المنافق سيئات. من هنا علينا أن نبحث عن نوايانا، فلا بد من نية عالية تثمن أعمالنا وتبعدنا عن النفاق ومشاكل ذلك. من هنا أنت تملك النية والله يتولى تحقيق الهدف، فالله هو الفعال، لكن أنت تملك النية وتنبعث هذا العمل، والله بقوته وتوفيقه يحقق لك هذا العمل. فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، معنى ذلك أن إنما أداة قصر وحصر، يعني حصرت وقصرت قيمة العمل الصالح على نيته الصالحة. لذلك ما الذي ينمي هذه النية؟ الإيمان. يعني واحد سأل طبيب، قال له: علمني فقط كيف أكتب الوصفة. قال له: يا سبحان الله، هذه الوصفة التي أكتبها محصلة دراسة 33 سنة. فالنية لا تأتي بكلمة لا يقلد بها النية، النية محصلة إيمانك، محصلة توحيدك، محصلة استقامتك، محصلة عملك الصالح، وحصلت علمك. فلذلك إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أرجو الله لكم التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.